السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله السلام على ملائكة الله المحتضين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذا البرنامج. ونبقى في الحديث عن نهضة الإمام الحسين عليه السلام وأحداث عاشوراء، وفي هذه الحلقة نستعرض آراء الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بالنسبة للدور التربوي والاجتماعي للمراسم الحسينية وأحاديثه حول هذا الموضوع. أعزائنا المستمعين، في تقسيمه للأدوار السياسية والاجتماعية للشعائر والمراسم الحسينية، أكد سماحة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أهمية الدور التربوي والاجتماعي لهذه المراسم في مضمار التنشئة، وهو ربط الأجيال الجديدة بمنظومة القيم الإسلامية والميراث الجهادي والعلمي لأئمة أهل البيت عليهم السلام، وتحصينها من تيارات التضليل والتغريب التي تقودها في العصر الحديث وسائل الإعلام التسلطية والمؤسسات التربوية الرسمية الخاضعة لخطاب الأنظمة القمعية. فلولا المراسم والشعائر الحسينية لنشأت الأجيال الجديدة في غربة عن دينها وتاريخها العريق. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأنظمة العلمانية في العصر الحديث راهنت على إبعاد الأجيال الجديدة من الناشئين والشباب عن ميادين الثقافة الإسلامية وإخضاعها لإغواءات خطابها الثقافي السلطوي، فعمدت في هذا السياق إلى إشاعة أفكار مضللة عن المراسم الحسينية وبقية الشعائر الدينية ذات الطابع الاجتماعي. وقد تنبه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى مخاطر هذا التوجه السلطوي الداعي إلى إلغاء الدور الطليعي للمراسم الحسينية في استنهاض همم الشباب الذين يمثلون الفئة الاجتماعية الأكثر حيوية واندفاعا للبذل والعطاء في أي مجتمع بشري. أعزائنا المستمعين، يذكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن من يقف بوجه إقامة مثل هذه المجالس ويحول دون قراءة مراثي الإمام الحسين عليه السلام ومصيبته أمام الناس لا يعرف في الواقع معالم مدرسة سيد الشهداء، ويجهل أن هذه المجالس هي التي حفظت هذه المدرسة الإسلامية إلى الآن. أجل عزيز المستمع، إن هذه المنابر والمجالس والمراسم التي تقام بهذه المناسبة هي التي حفظت لنا الإسلام خلال 1400 عام، ومن هذا المنطلق يوصي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه علماء الدين المجاهدين وخطباء المنبر الحسيني بإظهار الأبعاد والمقاصد الحقيقية للنهضة الحسينية أمام جميع فئات المجتمع لا سيما الشباب. ويؤكد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال بأن كلمة لا التي قالها الإمام الحسين عليه السلام ليزيد قبل حوالي 14 قرنا لابد أن تبقى حية مدى الدهر، فهي تعني رفض كل الجبابرة والظلمة. وفي هذا الصدد يوصي الإمام الراحل الشباب بقوله: ينبغي لشبابنا الرسالي أن يعي مثل هذه الأمور المهمة ويتفاعل مع مجالس العزاء التي تركز على المظالم التي حلت بأهل البيت عليهم السلام وأنصارهم والسائرين على نهجهم عبر التاريخ، حتى يعرف الناس ما حل بهم. فإن مثل هذه الشعائر والمراسم لها جوانب سياسية واجتماعية عديدة. إن مقولة كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء في رأي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه معناها العمل بمضامين رسالة عاشوراء في كل مكان وزمان. فلو نظرنا ما هو دور كربلاء رساليا في يوم عاشوراء، حينذاك ندرك أن علينا أن نمارس دور كربلاء في كل آن وزمان. الدور الذي يتلخص في أنها كانت ميداناً خاض فيه سيد الشهداء غمار النهضة والحرب ضد الظالمين مع مجموعة قليلة من الأنصار، صمدوا وقاوموا ظلم يزيد وتصدوا للحكم الجائر واستشهدوا. فليست كربلاء محصورة في أرض معينة ولا في أفراد معينين، وقضية كربلاء لا تقتصر على جمع من الأشخاص لا يتجاوز 72، بل تستطيع الشعوب أن تؤدي دور كربلاء في كل يوم. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبة وبالتالي بعد لحظات يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية سفينة النجاة. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:34. لآلئ ودرر يأتيكم في الساعة 1:50. في تمام الساعة 2 نشر موجز للأنباء. أحبتي في الساعة 2:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. في الساعة 3 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:29 نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4 تماما. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:05. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أحبتي الصبر هو أن تهمس في أذن الحياة لن أنحني ما دام الله معي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة تقبلوها منا في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، راجينا أن تمضوا معنا فيه أطيب الأوقات وأكثرها فائدة ومتعة. إذن رافقونا.
مستمعينا الكرام، يعتبر الكاتب الروائي إسماعيل فصيح من كتاب الجيل الثاني للرواية الإيرانية بعد جيل الرواد، ورغم أنه ليس خير من يمثل جيله فنيا إلا أنه حصل على شهرة عالمية حينما تناولت صحف العالم روايته ثريا في إغماء بالتعريف، واعتبرتها ظاهرة مهمة على الساحة الأدبية في إيران الإسلامية بعد انتصار الثورة. ثم كان نشر ترجمته الشخصية للرواية ذاتها عاملا مساعدا آخر في شهرته، مع أن روائيين إيرانيين آخرين ترجموا قبله وبعده إلى لغات أخرى.
ولد إسماعيل فصيح في طهران عام 1934، وصدر له خلال عمره الأدبي الذي يتجاوز 30 سنة بقليل 14 رواية، كانت أولاها الشراب الخام التي صدرت سنة 1968، وآخرها استعلت الشقائق سنة 1998.
وله أيضا عدد كبير من القصص القصيرة نشرها في 3 كتب ما بين عام 1970 و 1988 1970، ثم اختار عددا منها أصدره في كتاب بعنوان مختارات القصص القصيرة سنة 1987، وأصدر بعده مجموعة جديدة سنة 1990 باسم رموز السهل المشوش.
ولم يقتصر نشاطه على الإبداع الأدبي، وإنما ترجم عددا من الكتب في سوسيولوجيا العلاقات البشرية ومجموعة من القصص القصيرة العالمية، وكتابا عن البطل الأسطوري في الشاهنامة رستم. ولكن حقله المميز هو الرواية دون شك، حتى لا يؤثر عنه قوله ثمة في حنجرتي دوما قصة تريد الانطلاق.
نعم مستمعينا الكرام، جرى تكريم الكاتب والأديب إسماعيل فصيح في أوائل عام 1999 مع روائيين وقصاصين آخرين لمناسبة الذكرى 20 لانتصار الثورة الإسلامية، ومنح دبلوم افتخار عن مجمل أعماله.
أيها الأكارم، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية، حيث وقفتنا عند رواية قصة جاويد للكاتب الإيراني إسماعيل فصيح.
مستمعينا الكرام، تمتاز رواية قصة جاويد للكاتب إسماعيل فصيح، والتي نحن بصدد التعريف بها في هذه الحلقة من برنامج من المكتبة الإيرانية، بأسلوب تفردت به عن مجمل أعماله الأخرى، من حيث أنه يسرد الأحداث بأسلوب الواقعية التاريخية على لسان راو واحد غائب، ويتوحد الزمن الواقعي الروائي بالزمن الروائي فيها.
الرواية تبدأ منذ انطلاق جاويد وعمه من يزد إلى طهران للبحث عن بقية عائلته، أبيه وأمه وأخته الطفلة، ويبقى هناك سنوات يكتشف خلالها موت أبيه، ويشهد ضرب أمه وإصابتها بالبكم وبما يشبه الجنون، ثم يعرف بموت أمه عندما كان هو مغميا عليه مرميا في مكان بعيد عنها، ويبقى متعلقا بالأمل في العثور على أخته، العامل الوحيد الذي يبقيه في طهران.
نعم، ويتطور العالم من حوله، إذ تسقط سلسلة القاجرية المالكة، ويحل محلها قائد الجيش الذي أطاح بالحكومة ليصير قائدا للجيش ووزيرا للدفاع ورئيسا للوزراء فملكا، ويؤسس سلالة جديدة عرفت باسم السلالة البهلوية.
ومن حسن حظ جاويد أنه هو أيضا كان يتطور بفعل التجارب الغريبة التي مر بها والدنيا العجيبة التي عاش فيها، وبفضل الكتب التي كان يعيره إياها أستاذه الدكتور نزهت من مكتبته ومن مكتبة دار الفنون، التي كانت تمثل مدرسة عالية على النمط الأوروبي الحديث، ثم قراءته للصحف.
نعم، وقد كان جاويد عازما طيلة هذه الفترة على الانتقام لأبيه ثم لأمه، وعندما اكتشف مقتل أخته أيضا وعثوره على الآثار المدفونة، وهي التي بقي في طهران من أجل العثور عليها واستخلاصها والعودة بها، لم يعد لديه ما يستبقيه هناك، فيحقق انتقامه الرهيب والعادل ويعود لينطلق مرة ثانية من يزد بعد أن يسوي أوضاعه إلى خارج البلاد، كلها هذه المرة ليعيش في منفى اختياري.
أيها الأكارم، اللغة التي يستخدمها الكاتب إسماعيل فصيح في روايته قصة جاويد لغة بسيطة كما يلاحظ القارئ، ولا تغلفها بلاغة خاصة، فقد اكتفى الكاتب ببلاغة البساطة نفسها.
وأما أسلوبه فخفيف رشيق يستل الضحك، أو الابتسامة على الأقل من القارئ حتى في أكثر المواقف المأساوية. فقد رأينا جوفيد مثلا صغيرا دقيق الحجم، فهو يفكر هكذا على لسان الكاتب: كان منذ البدء في هذه الدنيا دقيقا ضئيل الحجم، صغيرا ولا شيء، وها هو بالتدريج يصير أصغر فأصغر. ونقرأ في وصفه لمحاولة جوفيد مع حوذي الأمير المحتضر: حاول مرة أخرى ولو لمدة 5 ثوان أن يستخرجه من فم الموت.
وإذا كانت هذه الرواية تختلف عن روايات فصيح الأخرى في تأكيده في مقدمة وضعت لها على كونها حقيقية، بينما كان وما يزال يؤكد في إشارة تتصدر كل واحدة من رواياته على عدم حقيقيتها، وفي كونها تتحدث عن أبطال من غير آلي آريان الذين يلازمون كل رواياته الأخرى، فإنها تتشابه معها في التاريخ للأحداث. إننا نشهد وقائعها تجري أمام أعيننا من سنة 1922 إلى سنة 1931، ونتابع استقرار العهد البهلوي ومخاوف بقايا العهد القاجاري وعائلته وصيرورة رضا خان ملكا واكتسابه لقب رضا شاه.
نعم، وهكذا فقد ترك لنا الكاتب إسماعيل فصيح في روايته قصة جوفيد الخيار في أن نقرأ عمله كتقرير واقعي تاريخي أو كرواية، ولنا الخيار في أن نقرأها كما نشاء.
أيها الأحبة، كل شكري لكم على حسن متابعتكم لنا، وذلك بعد أن استعرضنا رواية قصة جوفيد للكاتب الإيراني المعاصر إسماعيل فصيح ضمن برنامج من المكتبة الإيرانية.
حتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، لكم منا أطيب المنى.
إلى اللقاء.
رسول الله صلى الله عليه وآله: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ببركة هذا الحديث الشريف والمبارك للنبي الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، نحييكم أجمل تحية ونلتقيكم من الإذاعة العربية في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات ضمن برنامج سفينة النجاة قدمناها لكم طيلة شهر محرم الحرم. وارتأينا أن نختم معكم البرنامج وحلقته الأخيرة بقبسات من خطب متعددة لسماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله تعالى، يبين من خلالها أبعاد شخصية الإمام الحسين وعظمة واقعة كربلاء ومنزلة شهداء الطف. فكونوا معنا. أحبتنا الكرام، يصف السيد القائد الخامنئي حفظه الله تعالى عزة وشموخ الإمام الحسين عليه السلام في قبس من كلامه، حيث يقول: إن سلوك الإمام الحسين منذ خروجه من المدينة وحتى يوم استشهاده في كربلاء كان منطويا على المعنويات والعزة والشموخ، وفي نفس الوقت مغمورا بالعبودية والتسليم المطلق لأمر الله، وهكذا كان دائما وفي كل المراحل. ففي ذلك اليوم الذي جاءته مئات وربما آلاف الرسائل تحمل نداء القائلين بأنهم شيعته وأنصاره وأنهم في الكوفة والعراق بانتظار وصوله، فإنه لم يصب بالغرور. وعندما قال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، فإنه كان يتحدث عن الموت ولم يهدد الأعداء وينذرهم بالويل والثبور، كما أنه لم يقم بترغيب أصحابه ولم يقم بتقسيم مناصب الكوفة بينهم. لقد كانت حركته حركة إسلامية مفعمة بالعلم والمعرفة والعبودية والتواضع في ذلك اليوم الذي مد فيه الجميع إليه أيديهم وأظهروا له الود والإخلاص. وحتى في كربلاء عندما حاصره 30,000 من الأراذل والأوباش مع أصحابه الذين لم يبلغوا 100 وهددوه هو ومن معه من أعزائه بالموت، كما هددوا نساءه وحرمه بالأسر، فإن هذا الرجل الإلهي والعبد الرباني العزيز في الإسلام لم تبد عليه ذرة من الاضطراب. يقول ذلك الراوي الذي ينقل أحداث يوم عاشوراء التي تناقلتها الألسن والكتب: فوالله ما رأيت مكسورا أربط جأشا من الحسين. فالإنسان يلتقي الكثيرين في ميادين الحرب المختلفة وفي الساحات الاجتماعية والعرصات السياسية وسواها من المجالات الأخرى التي تضم ذوي الابتلاءات المختلفة، ولكن الراوي يحكي عن عدم مشاهدته لأحد مثل الحسين بن علي في موقفه هذا، حيث نزلت عليه شتى المصائب، غير أنه واجهها بوجه مستبشر قاطع، مما يدل على قوة العزيمة ورسوخ الإرادة والتوكل على الله. فهذه هي العزة الإلهية، وهذا هو الموقف الذي خطه الإمام الحسين في سجل التاريخ. وبشأن خصائص واقعة كربلاء أيها الأفاضل، نقتبس من كلمات سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله، حيث يقول: لقد ثار الكثيرون في العالم وقتلوا وكان لهم قادة، وكان بينهم الكثير من أبناء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، لكن سيد الشهداء عليه السلام كان فردا واحدا، وواقعة كربلاء فريدة في نوعها، ومكانة شهداء كربلاء منحصرة بهم. إن أحد خصائص هذه الواقعة هي أن خروج الإمام الحسين عليه السلام كان خالصا لله ولإصلاح المجتمع الإسلامي، وهذه خصيصة هامة. فعندما يقول الإمام عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، فمعناه أن ثورتي لم تكن للرياء والغرور، وليست فيها ذرة من الظلم والفساد،
بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أي أن هدفي هو الإصلاح فقط ولا غير. وهناك خط ونهج آخر، ومثاله ثورة الإمام الحسين عليه السلام التي لا وجود للأنا ولا للذات والمصالح الشخصية والقومية والحزبية فيها أبدا. إذن هذه أول خصيصة من خصائص ثورة الحسين بن علي عليه السلام. فكلما ازداد الإخلاص في أعمالنا ازدادت قيمتها، وكلما ابتعدنا عن الإخلاص اقتربنا من الغرور والرياء والعمل للمصالح الشخصية والقومية، وكلما ازدادت الشوائب في الشيء أسرع في الفساد، فلو كان نقيا وخالصا لما فسد أبدا. فحركة الإمام الحسين عليه السلام من الأعمال التي ليست فيها شائبة ولو بمقدار رأس إبرة، لذا هو باق إلى الآن وسيبقى خالدا إلى الأبد. فمن توقع خلود اسم وذكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأنصاره في التاريخ، أولئك الذين قتلوا غرباء في تلك الصحراء وحيث دفنوا فيها رغم كل الإعلام المعادي في ذلك الوقت، وكيف أنهم أحرقوا المدينة بعد استشهاد هذا العظيم بسنة في واقعة الحرة، أي أنهم نتفوا الورود بعد أن خربوا الروضة، فمن توقع أن يفوح عطرها؟ وبأية قاعدة مادية يتصور بقاء وردة في هذه الروضة؟ لكن تلاحظون أنه كلما مر الزمان عليها أصبحت تلك الروضة أكثر عطرا. دم يا حسين بمجدك الوضاء، فلك الخلود بيوم عاشوراء، ودم الشهادة كربلاء ضحية نحرت وكانت معدن العلياء. زال الطغاة وظل ذكرك خالدا ولواء عاشوراء في استعلاء، وبنو العقيدة تستمد من الهدى في كربلاء طريقة الشرفاء. نهج تشرب بالنقاء مسيرة هيهات هيهات يقبل فعلة اللعناء. أيها الأكارم، نختم هذه الحلقة بقبس من كلام للسيد الخامنئي حفظه الله، يبين فيه منزلة وعظمة شهداء الطف بكربلاء، حيث يقول: إن هؤلاء هم صفوة الشهداء، فلا نظير لعلي الأكبر ولحبيب بن مظاهر، فهذه واقعة كربلاء، وهذه هي القاعدة الراسخة والمتينة التي حفظت الإسلام على مدى 1300 وعدة سنوات رغم كل العداء له. فهل تتصورون أن الإسلام يبقى لولا تلك الشهادة وذلك اليوم وتلك الواقعة العظمى؟ بل تيقنوا بمحو الإسلام في أتون الأحداث. نعم، قد يبقى العنوان كدين تاريخي مع عدد قليل من الأتباع في زاوية من زوايا العالم، وقد يبقى اسم وذكر للإسلام لكن تمحى حقيقته. انظروا إلى الإسلام في هذا العصر كيف أنه حي وبناء، وكيف تتفاءل الشعوب بأنواره الساطعة بعد 1400 سنة، وكل هذا من بركات واقعة كربلاء ومن استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. أيها الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة وهي الأخيرة، وقد خصصناها لذكر قبسات من كلمات السيد القائد الخامنئي حفظه الله، بشأن الإمام الحسين عليه السلام وثورته المعطاء، شاكرين لكم مرافقتكم لنا طيلة هذا الشهر الحرام، على أمل أن نلتقيكم في حلقات مقبلة بإذن الله تعالى، نترككم في رعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تروي الأحزان خدمتك، نفتخر إحنا بخدمتك، نفتخر إحنا بخدمتك.
هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك، هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك، بها لدروس تحيي النفوس، بها لدروس تحيي النفوس، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
يوم عاشر كربلاء كنا نروح، روح نتعلم درس ضمد الجروح، وفتل الزينب وذيك الصروح، نندب على الخمقة وبيها ننوح. صار عنوان خدمتك، نوري الأكوان خدمتك، صار عنوان خدمتك، نوري الأكوان خدمتك، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك، هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك، بها لدروس تحيي النفوس، بها لدروس تحيي النفوس، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
واذكر الدرس اللي زودني يقين، من ذكرى يزيدني حرقة ونين، نفتدي الارواح ونبيع الثمين، حتى نمشي الكربلاء بالأربعين، نبدي إعلان خدمتك، نوصل إيوان خدمتك، نبدي إعلان خدمتك، نوصل إيوان خدمتك، نفتخر إحنا بخدمتك، نفتخر إحنا بخدمتك.
هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك، هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك، بها لدروس تحيي النفوس، بها لدروس تحيي النفوس، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
لا يمنعونا ويحرقونا المسير، الشعائر هي حبل المستجير، درس عبرة ودرس عبرة للضمير، هذا مصباح الهداية المستنير، عدنا أوطان خدمتك، بين الأجفان خدمتك، عدنا أوطان خدمتك، بين الأجفان خدمتك، نفتخر إحنا بخدمتك، نفتخر إحنا بخدمتك.
فخر وإيمان خدمتك، هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك، بها لدروس تحيي النفوس، بها لدروس تحيي النفوس، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
السلام. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وقال الإمام عليه السلام: الناس للدنيا عاملان، عامل عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه، فيفني عمره في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل، فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وقال عليه السلام أيضا: إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. وقال الإمام عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وقال عليه السلام: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام.
دين السماء أراك مغتربا، ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإبا، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة تهاونت بدينها لعبا. فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا، وغرها اللهو الذي عمت به طربا. دين النبي المصطفى حزنا دعا، يا أمتي إني أنا من ضيعا. تسعين في اللذات إلا من وعى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام. تشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام.
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر، لبيك قلناها فهل ستصدق النذر. أهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبر.